بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قلت، يقول معاوية ابن الحكم: قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، صلى الله عليه وسلم. أحبتي، حينما نتساءل كيف ندعو الناس، هل هنالك قدوة يمكن أن تكون سيرته جوابا عمليا حقيقيا على هذا السؤال، عن هذا السؤال، غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول: كلا. أبا عبد الله، كيف ندعو الناس؟
أولا أحييك يا أبا أسامة، أحيي الإخوة المشاهدين، وأقول سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأحمد الله إليكم، وصلي وسلم على نبيه الداعي إلى رضوانه، المعلم الكبير بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. يقول سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحسن منه قولا، ولا أحسن منه هدى، ولا أحسن منه منهجا، فهو حبيب الله ووارث سيرة رسول الله عليه وسلم، وهو معلم الناس الخير الذي تستغفر له حتى الحيتان في البحر، وحتى النمل في بيوتها، وحتى العجموات والطيور. و كما تفضلتم في الآيات البينات وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا إلى الله على بصيرة، حتى يقول سبحانه وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قاله العلم بصير العلم، وقال التوحيد، وقال الإيمان، والصحيح أنه يشمل هذا جميعا، وأن العلم هو المقصود، يعني أنا بصيرة من العلم. وأبين آية في هذه المسألة قوله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فإن الناس أصناف ثلاثة: منهم المتعنت فينبغي أن يكون هناك رفق وحكمة،
صحيح،
ومنهم من عنده علم ولكن يحتاج إلى بيان فقال فأتى بالجد الحسن، ومنهم من هو غافل فيحتاج إلى موعظة. فبين الله هذه الأساليب الثلاثة للناس، وهذا شأن الداعية. ومن هذا المنطلق أقول إن أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم من تعلم العلم وعمل به وعلم الناس وصبر على ذلك، فهو الرباني حتى يقول سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: الرباني هو الذي يعلم الناس، وهذا في البخاري معلقا، صغار المسائل قبل كبارها. والشيخ المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله له يرى أن الرباني هو من اكتمل العلم النافع المعلم الخير صلى الله عليه وسلم وعمل به ودعا إلى الله. فأنا أرى من المناصب الشريفة العظيمة التي ينبغي أن نحرص عليها جميعا، وكما تفضلتم فإن الحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل في ذلك.
صحيح.
ومن دعا واحدا حتى صار داعية، ومن دعا في بيته ورباه فهو داعية، حتى أنه يقول صلى الله عليه وسلم لعلي لما أرسل اليهود: فوالذي نفسي بيده لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي كتاب اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي يقول الخليل بن أحمد: يقول علمت عجوزا سورة الفاتحة فنفعني الله بذلك. يقول الخطيب: فلما مات رؤيا في المنام قال: ما فعل الله بك رفعني في عليين، لأني مررت بعجوز فعلمت سورة الفاتحة.
الله.
فلا نحتقر العلم الذي نعلمه أو الجهد الذي نبذله. يقول: بلغوا عني ولو آية، صلى الله عليه وسلم. يعني من علم آية، من علم حديثا، قد تكون أحيانا في قرية صغيرة وأنت إمام أنت داعية، أو تكون مؤذن وتعلم الناس في بعض الأوامر فأنت داعية، أو تكون مثلا مسؤول أو في مدرسة أو شيخ قبيلة لكنك توجههم للخير أنت داعية.
صحيح.
فالداعية ليس له طقوس خاصة ومواصفات بحيث أنه غيره لا يكون داعيا إلا بهذا المسار، لا، كلنا دعاة وكلنا نحمل الدين. ليس في الإسلام رجال دين مثل النصرانية. صحيح. كلنا رجال دين وكلنا رجال عبادة وكلنا خدام لمحمد عليه الصلاة والسلام وكلنا حمل لهذا الدين.
اللهم صل. حسنت، بارك الله فيك عبد الله. إذن هي بلا شك القدوة الأولى هو محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء وطريقتهم في الدعوة ومن ورثهم، لأن العلماء ورثة الأنبياء، والدعاء أيضا يدخلون في هذا الإرث. الدعوة أبا عبد الله فن من الفنون كما تعلم، وفن يجب أن يتقن. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فمسؤول كل داعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقن. هي في أبا عبد الله في نظري، وهذا أعتقد أمر مقرر، أن كل إنسان داعية بحد ذاته على قدر علمه، ولا يصح للإنسان إذا كان والله قليل العلم أو قليل الاطلاع وقد رأى منكرا أو رأى شيئا يمكن أن ينصح فيه ألا ينصح، لأن عندما ينصح يدعو إلى الله عز وجل. ومثل ما قلت قد ينفع الله بهذه الكلمة التي نصح بها أو دعا. هذا الفن يحتاج إلى إتقان ويحتاج إلى تعهد النفس. فمثلا لو تحدثنا عن الدعوة والإخلاص، لأن الداعية يجب أن يكون مخلصا لله عز وجل.
أحسنتم. هو أول الباب في كل عمل يتقرب فيه إلى الله الإخلاص،
لا شك.
وكما سبق معنا البخاري قدم الحديث أول الصحابة شكر أهل العلم، قول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والله سبحانه وتعالى يقول: ألا لله الدين الخالص مخلصين له الدين. وإنما يحذر على الإنسان من الرياء، حتى يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وعند مسلم في الصحيح مرفوعا يقول سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي في عمل تركته وشركه. فينبغي أن الداعي يحمل في نفسه أن قصده بهذه الدعوة أن يهدي الناس إلى صراط الله المستقيم ويطلب الثواب من الله، لا يريد منهم مالا أو منزلة عندهم أو حظوة أو يثنون عليه ويمدحونه، هذا المقصود. ولذلك يكثر يعني مداخل الشيطان على الدعاء، لأنهم يجدون من ثناء الناس ويجدون من المكانة والحظوة، فيأتيهم الشيطان من هذا الباب يقول: هذه ترى عاجب بشر المؤمن، هذا من القبول، فينسى العمل لله سبحانه وتعالى. وذلك نحذر أنفسنا وإخواننا، ونسأل الله لا يجعل في أعمالنا شركا لأحد مع الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم. لكن مثل ما تفضلتم أنه ينطلق يكون مقصوده في الدعوة ألا يذكر، يقول: هو رجل قام في الناس فأمر ونهى ثم قيل له كذا وكذا، فهذا مما يحبط العمل. وأيضا يقول أنه ينبغي الإنسان إذا قال كلمة يحاسب، يقول حسن بصر نفسه فيسأل: ماذا أريد بهذه الكلمة وماذا أريد؟ مثل الخطبة، مثل محاضرة، الدرس، المؤلف، أن يكون عند الإنسان شعور أن يتعبد الله سبحانه وتعالى به، وأن يقصد وجه الله سبحانه وتعالى، لا يقصد ثناء الناس. ومن هم الناس أصلا؟ يقول نووي في كتاب بستان العارفين: وعامل الناس على أنهم موتى، فكما أن الميت لا يرجى ولا ينفع ولا يدفع ولا يعطي ولا، فهو كذلك. وكما أن الميت لا يسب أيضا فلا تسبه، وكما أن الميت لا يرجى ولا خاف ولا ترجو ولا تخافه، وكأن الميت لا يعتدى عليه فلا تعتدي عليهم، وكأن الميت لا تنتظر من شيء، قال: فهم أموات تماما. لكن متى نحقق هذه؟ إذا تعاهدنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم أشرتم من ذلك. حتى ان الشيخ ابن عثيمين كان يقترح ان يكون في 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 البيت ولو درس صغير في كل بيت عن سيرته صلى الله عليه وسلم، لا يؤثر في حياتنا كسيرته صلى الله عليه وسلم، في الاخلاص والتجرد لوجه الله، وكيف ان الدنيا كلها يعني عرضت له عليه الصلاة والسلام، حتى ملك الجبال عرض له، وحتى قريش أرادوا يعطون
أن يزودوه وأن يزودوه وأن
نعم، فرفض صلى الله عليه وسلم وطلب ما عند الله ونصره الله سبحانه وتعالى، وآتته الدنيا راغمة ووزعها ولم يذهب منها بدرهم ولا دينار ولا رغيف، ولا أخذ صلى الله عليه وسلم ناقة ولا جمل. هذا كمال الإخلاص في سيرته صلى الله عليه وسلم، فالله يعيننا على أنفسنا ويعين أخواننا لنكون مخلصين صادقين.
أنت تذكر يا أبا عبد الله ذكرنا في إحدى الحلقات قضية لما رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى إليه الجذع لما حن، وقال إنما حن لما فقد من الذكر، وهذا فيه يعني بعد عن النظر إلى النفس وإنما إلى ما تحمل هذه النفس. والحقيقة مسألة الإخلاص مسألة مهمة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. عندما نقول
نعم سمحا، هو عند الإخلاص إن ذكرتني بالجذع وقفات سريعة، الرسول صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس
الله
كان غيره لو كان من أهل الدنيا من زعماء كان استغل الفرصة، ومات إبراهيم ذاك اليوم، قال الناس خسفت الموت أو كسفت الموت إبراهيم، فقام على المنبر وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تكسف لموت أحد، وإنما آية خوف الله أو لحياتي الحديث. أمر آخر لما الرسول عليه الصلاة والسلام أتته الدنيا وأخذ يمدح عليه الصلاة والسلام حتى ملك دومة الجندل أتى ينتفض، قال هون عليك إني ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، مر به عجوز وإذا هو يأكل قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد آكل كما يأكل عبد، فكان متجردا لله وما علم مدح الناس، حتى وفد عامر بن صعصعة من نجد لما مدحوه قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجننكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله، فرفض الثناء ورفض الدنيا ورفض المنزل عند الناس، كان قصده وجه الله، ذلك نسأل الله دعوته ونصره وفتح عليه.
ولهذا أيضا لما جاءه الرجل وقال إننا نستشفع بك إلى الله، نستشفع بالله
إليك
إليك بالله، يعني غضب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم
ويحك
وهذه كلها الحقيقة صور ومعالم على طرق الدعاء إلى الله عز وجل أن يكونوا مخلصين. حينما نقول أبا عبد الله كيف ندعو الناس، المسألة تأخذ عدة جوانب. هل الدعوة، طبعا هو سؤال فقط لنستخرج الجواب نستنبت إذا صحت العبارة، يعني هل الدعوة هي أن نجلس في مثل هذا المكان ونتحدث إلى الناس عبر هذه الشاشة، أم الدعوة هي أن نقف على منبر فنخطب خطبة نرشد فيها الناس، أم الدعوة شيء أشمل من ذلك وأكبر؟
نعم،
هذا سؤال يرد، هو معروف جوابه لكن من باب التذكير والبيان.
أحسن، هي الدعوة كل وسيلة دلتنا إلى الله وإلى طريق الجنة، وتكون هذه الوسيلة مباحة ومشروعة، يدخل فيها الكلمة ويدخل المحاضرة والدرس والقناة الفضائية والمجلة والقصيدة والمقامة
وأكل
السلوك والتعليم، فكل شيء دلك على الله وعلى صراط المستقيم وعلى اقتداء برسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فهذا مما هو مشروع ومحدد، وهذا يسمى دعوة. إنني ألوم بعض الإخوة لما أتوا إلى وسائل الدعوة وكانوا توقيفية وقالوا لا تخرجون في التلفاز لأنه لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم تلفاز ولا رادو، قلنا هذا مما جد به العصر، وهذه وسائل مباحة مشروعة، وهذه سلاح ذو حدين وآنية، مثل الإناء الذي تضع فيه السم وتضع فيه العسل، ونحن إذا ما جينا وياك أو من هو خير منا مثلا في هذه المنابر فسوف تغطى بشيء أحيانا ربما يكون من المكروه أو من المحرم. وأنا أذكر كلمة يقول ابن القيم: السوق منهبة لك أو لأخيك أو للذئب. أما الورع المظلم يسميه ابن تيمية ورع المظلم، يقول هو إحجام بعض أهل الدين من مزاحمة أهل الباطل يسمونه أنه ورع، فيبقى في بيت يقول لا تخرج في التلفاز ولا تؤلف، ترى الشهرة بتتبعك، ولا تخرج على المنبر ولا تشارك، هذا ورع مظلم، وود الشيطان يظفر بذلك، والله ما لنا إلا نزاحم وأن نخرج إلى الميدان، والله يغفر لنا سبحانه وتعالى، حتى يقول أحد الشوافع لا بد أن نذهب إلى الله عرجل ومكاسير. وقال رجل سفيان الثوري: والله ذهب الصحابة على خيول مضمرة ونحن على حمير معقرة، قال والله لا تصلنا مع القوم ما دام لك على الطريق. فأنا أرى أن كل الوسائل المؤدية وكل الطرق تؤدي إلى مكة، هذه من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وتعرف الفتوى شيخ العالم الإسلامي الشيخ بن باز غفر الله له في ذلك، حتى في المقابلات أنتم سألتموه عن التلفاز
كذا،
قال نعم يشارك الداعية لا يحجم عن هذا إذا كان له تأثير وكان له قدرة، وهذا الذي عليه القول الصحيح بإذن الله.
وقد أيضا كما تعلم سألت الشيخ ابن عثيمين عن هذا في سلسلة على طريق الدعوة، وكان هذا رأيهم، هذا الرأي الصحيح يعني أصلا، يعني هي وسيلة ليصل إلى الناس ما لديك من الخير وما له، فلا شك هي مسألة محسومة يعني في هذا الجانب. لكن بالنسبة لمسألة الدعوة إلى الله أبا عبد الله تحتاج إلى صبر على المخالطة، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي بحاجة إلى صبر وإلى احتساب وإلى اقتحام حقيقة. والإنسان الداعية الذي يحمل الخير ويحمل الإضاءة والفكر السليم والثقافة السليمة والعلم الشرعي الصحيح وغير من العلوم النافعة، بلا شك أنه يستطيع أن يصل إلى قلوب الناس من خلال هذه الوسائل. إذن نحن أمام وسائل متعددة للدعوة إلى الله عز وجل. كيف ندعو الناس؟ سنعود بعد الفاصل أبا عبد الله لنتحدث عن مجموعة مهارات نعتقد أنه من المفروض أن تتوافر في الداعي إلى الله عز وجل. إخوة الكرام، فاصل ثم نعود للحديث في الموضوع بإذن الله. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إخوة المشاهدين. أبا عبد الله، نحن كنا نتكلم عن قضية الدعوة، ولكن قبل أن نواصل معنا اتصال من الأخ حسن. تفضل يا أخ حسن من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا هلا دكتور أبو أسامة.
يا مرحبا، حياك الله.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. وصراحة يعني برنامج والله العظيم برنامج سيك وجيد وبارك الله فيك.
بارك الله فيك يا أخي الكريم، الله يحفظك.
أنا أبغى أسمع الدكتور أبو عبد الله. تفضل. حبيب الله وحبيبنا والله العظيم، إننا يعني التعبير والتفسير ما يعرف إيش أقول. من حبي لهذا الشخص يا أخي، من حبي وأنا وشباب كثيرين زيي.
جزاك
الله. مجرد ما نشوف الشيخ عايز يقرني على التلفزيون أو يسمع صوته، قسما بالله العظيم وكأنه جانا عد عزيز. رجل يا أخي والله العظيم تعجز الكلمات وتعجز التعبير عن 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 تفسير الرجل هذا.
بارك الله فيك.
هذا رجل والله العظيم، أنا يا جماعة معليش بالإطالة، يعني قد ما أمدح ما أقدر أوصف شعوره، مع إني شوف إحنا لا يعني متبدلين، إحنا شباب طبيعي شباب المملكة، لكن والله يا دكتور إسلام الرجل هذا حبيبي يا أخي، نحبه حب ما يحب إلا الله.
صدقت يا أخي. بارك الله فيك يا أخي الكريم،
شكرا لك
الله خير.
لأنك استقدمت الضيف الجميل والعزيز والغالي أبو عبد الله. أما معليش إذا كان موضوع الحلقة،
نعم،
اللي كيف ندعو، أنا أبغى الشيخ عايز بس لو يدينا نصائح كيف يعني الدعوة تكون خاصة من الملتزمين، كيف يعني يجوا للشباب بطريقة حلوة بطريقة جيدة وجميلة يستقبلوا الشباب. لأن فقط تعرف يا دكتور أسامة الآن في الوقت الحالي عندنا مشاكل خاصتنا، اللي يعني يشوفوا الشاب كذا يعني ممكن غير ملتزم أو ملتحي بينظروا نظرة غير جميلة. يعني لابد يعني لازم نتبي بالرسول صلى الله عليه وسلم، كيف دعا الكفار حتى أسلموا وكيف وكيف، وأنت مخبر بالأمور هذه.
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم، أحبك في الله يا أبا عبد الله.
جزاك الله خير.
الله يطول في عمرك.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك حسن، وأحبك الله الذي أحبتنا فيه، وجعلنا الله أنا وأبو أسامة على حسن ظنك وظن إخوانك، وغفر الله ما لا تعلمون، وجبر منا كل كسر وكل عثرة. أما ما ذكرته يا أخي من وسائل الدعوة عند الملتزمين لغير الملتزمين، فهذا هو من موضوع الحلقات. لأن ينبغي الإنسان إذا أتى للناس لا أنه هو يكلمهم برجا عادي وكانوا هم مطهر ومعصوم، يا أخي ولنا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. الشيخ سعيد بن مسفر يقول لي في لطيفة، يقول في قرية من القرى قام رجل يقول في عقلي شيء، قال يا أخوان استقيموا على أمر الله، أنا هو أنا والله مضمن نفس الجنة. فهذا من الحمق، لأن بعض الناس إذا دعا الناس يظن أنه يعني من صنف آخر ومن فصيل أخرى. كنا أخوان أهل خطأ وأهل ذنب، ينبغي للدعاء إذا خاطب هؤلاء حتى يقول الغزالي صاحب الحياة، يقول فعليك إذا أتيت لصاحب المعصية أن تعتقد أن الله قد يختم له بخير وما تدري أنت بالخاتمة، وربما اطلع الله عليه فغفر له قبل أن تأتي أنت، وربما كانت هذه المعصية في حقه يعني خير لأنك تكسر العجب عنده وكبر، فأنت لا تدري. فننبغي علينا نشر أنفسنا بالقرب منهم والتواضع ونأخذ إن كان يريد أن نكسبهم، ما أتينا نتعالي يعني نتبجح عليهم بطاعتنا وأن أحسن التزام منهم. يا أخي ستر الله وعفوه هو الذي جعلنا في هذا المقام،
وهذا العجب أيضا كما تعلم يفسد العمل، عمل الإنسان. كنا نتكلم عن هذا الجانب، وفيه فعلا مثل ما قال الأخ حسن، هنالك من مع الأسف الشديد من يتعامل بهذه الصورة. ندركهم في حياتنا، لكن نسأل الله أن يهديهم، والصح ولا يصح إلا الصحيح. معنا الأخت فاطمة من ليبيا. تفضل يا أخت فاطمة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
جزاكم الله عنا كل خير، وبالذات نحن متابعين في ليبيا يعني نحتاج إلى هذه المواضيع إن شاء الله. جزاكم الله عنا خيرا.
بارك
الله أن يجعل ذرياتنا وأبناءنا مثلكم شيوخا وإما يعلو كلمة الله إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين.
سؤالي طبعا يا شيخ، معيشة المجتمع متذبذب يعني لا أثر، والكثير منهم ينظروا إلى المسلسلات والأغاني والمسلسلات المدبلجة الأجنبية علينا يعني على أنها ترويح للنفس ومفات الوقت يعني. نعم. حتى لما نحاول أن ننصحهم يعني يظل بنظرة المتعصب على أساس أننا مثلا معقدين أو شيء من هذا يعني.
صحيح.
معلش السؤال الثاني عندي يا شيخ اللي هو كيف ممكن نحول الفرقة بين الأخوة والأصدقاء، وهنا طبعا حولنا كثير بينهم الحقد والغل وبالذات في ظروف يعني معيشية صعبة، فكيف يمكننا نصحهم بالعودة إلى الله بالبعد عن هذا الاتفاق وعن هذا النفور؟
بارك الله فيك.
معلش يا شيخ، هو سؤال آخر عندي أنا، هل نأثر فيه أو لا؟ طبعا هو بس دعوة إلى الله. طبعا نحن عندنا مشي العمر إن شاء الله بإذن الله تعالى حبا لله وحبا للرسول. وظروفنا ما تسمح لنا طبعا نمشوا إلا في الوقت هذا اللي هو يوم 15 رمضان، ويوم كل يوم هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. طبعا زوجي عنده في نفس اليوم دعية للزمن خارج الدولة يعني، وهذا يتعلق بموضوع مصيري في عمله.
نعم.
فشافا أجل مشية العمر أم إن التنازع عن مشروع العمل هذا جاهل. دكتور صحنا وبارك الله فيكم
وجزاكم
الله خيرا.
شكرا أخت فاطمة، شكرا بارك الله فيك.
أخت فاطمة شكرا لك. من ليبيا بالمناسبة أبو أسامة، أشكر الإخوة في ليبيا على اهتمامهم بالدعوة والاتصال، حتى أن في برنامج الشيخ الدكتور سلمان عودة في الـ MBC حجر الزاوية يعني لاحظ أكثر متصل، وأنا في
اتصالات
وأنا معك الآن أكثر من يتصل أو كثير منهم من ليبيا. فهذه خطوة ممتازة وشكرا لهم جزاهم الله خير.
صحيح.
ما ذكرت الأخت فاطمة أظن يا أبو أسامة أن تذكر عن الدعوة كيف تقوم هي وزوجها، أنا فهمت كذا
يعني. هو السؤال الأخير ما هي تقول إن كثيرا من الناس كيف ندعو كثيرا من الناس الذين فيهم خير ويصلون وكذا لكنهم يستبيحون رؤية الأفلام والأفلام المدبلجة وتعرف ما فيها من المناظر المحرمة، فهي تسأل عن هذا الجانب. دعنا نأخذ هذا السؤال لأن الأسئلة الأخرى ما كانت واضحة كثيرا.
هو على كل حال ترى الدعوة سوف يأتي معنا لو الدكتور مسألة الرفق، ينبغي علينا ندعو الناس تدريجيا يعني في المسألة، مثلا نمرهم بكبار المسائل قبل صغار. إنسان ما يصلي ولكن يستمع المسلسلات نأتي بأول للصلاة وننتهي معه في هذا القضية الكبرى، لأن الصلاة تنعى عن الفحشاء والمنكر كما في الآية. وأيضا ينبغي علينا في المناسبة أن نقوم بتوعية أسرية في أسرنا نحن عن هذه المسلسلات، لأن العالم الإسلامي ترى يشكو الآن من تفلت الأسر ومن ضياع الأطفال أمام الأفلام التي تشاهد. سبق أن ذكرنا مثل أمثلة مثل فيلم التركي الذي عصف بالديار بالبلاد، فتأثير الإعلام
قدم نماذج يعني.
نعم، تأثير الإعلام تأثير ساحق ماحق لو إذا لم يوقف بوعي ويوقف من الدعاء. وينبغي أقول للأخت فاطمة من ليبيا وجميع الأخوات والإخوان أن نرفق بالناس، يقول إنك إذا أحسنت خلقك من الناس كنت أحسن ممن يسقيهم السمنة والعسل.
صح.
أو الماء بالمس.
معنا أبو عبد الله الأخت ميساء من الأردن، ثم نعود للموضوع لأنه مهم. ميساء من الأردن تفضل يا أخت ميساء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحسن أفضل الشيخ.
تفضلي.
نعم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء فضيلة الشيخ نشكرك على محاضراتك تلقينا إياها على قناة الراية وعلى قناة الرسالة. فضيلة الشيخ سؤالنا إنه كيف ندعو الناس؟ ندعو الناس أول شيء وخصوصا في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك إلى قراءة القرآن الكريم وتدبر في آياته، وندعو الناس إلى قيام الليل، وكذلك إلى اجتناب الحرمات التي حرمها الله عز وجل، وندعو الناس إلى أداء الزكاة الفطر في وقتها، وندعو الناس كذلك إلى أنه عدم التباغض، وأن هذا شهر فضيلته هو شهر الرحمة والمغفرة، وكذلك ندعو الناس وخصوصا في العشر شهر رمضان المبارك إلى قيام الليل، لأنه في هذا في العشر الأواخر يوجد لي ليلة، ليلة القدر.
بارك الله فيك يا
الله عز وجل.
أحسنتي يا أخت ميساء، هذا كلام جميل وإن شاء الله سنعلق عليه بإذن الله تعالى. شكر الله لك. هي الأخت طبعا تقترح مجموعة اقتراحات وكأني بها تتحدث عن ضرورة استغلال المناسبات يعني واغتنام فرص مثل من رمضان الحج وغيرها، فيمكن أبو عبد الله.
أحسنت يا أبو سامة. عموما أشكر الأخت ميساء من الأردن، وهنا مسألة دعوة إلى التراويح أو إلى العبادة سهلة ميسرة، ما تحتاج إلى تحضير خطب ولا دروس مثل هذه، كلمات تقولين عفوية حتى لو باللغات العامية السهلة الميسرة. أذكر بنتين في الفتاوى المجلد السابع، أذكر يسأله سائل يقول هل أدعو الله بالعربية، تشترط بالعربية الفصيحة؟ قال إن الله يجيب الدعوات بمختلف اللهجات وتعدد النغمات، وهو سبحانه وتعالى يعطي جميع المخلوقات. فبسوء لغة سهلة مبسطة أو بقدوتك أنت، فتبدين بأهل بيتك وجاراتك وأخواتك وصديقاتك، تقولين صلاة التراويح ورد فيها فضل، وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، وكل ما جلست مجلس أو اتصلت بالهاتف تنبهين الناس على ذلك، لأن مشكلة الناس يشدد على نفسي حتى في الدعوة. إخواني لو يدعو، أنا أعرف مثلا بعض الجماعات لا يدعون باللغة السهلة الشعبية البسيطة، وقد نفع الله بهم سبحانه وتعالى وآتت دعوتهم أكلها. فأرى أنك ترشدين بكلماتك بقدوتك أنت أمام بناتك وأهلك.
أحسنت، يعني هذه فعلا تحتاج إلى القدوة وتحتاج إلى الدعوة. إذن هذا يدخلنا، كلام الأخت ميساء يدخلنا أبا عبد الله إلى الحديث عن الانطلاق من المنزل.
نعم.
يعني كما تعلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع والمرأة في بيتها راعية. وأنا أعتقد أن كيف ندعو الناس من أهم أساليب الدعوة أن نبدأ من منازلنا. فيضيء الإنسان داخل بيته ثم ينطلق. طبعا ليس معنى هذا أن نترك الدعوة خارج المنزل، إنما داخل المنزل هذه مسألة في غاية الأمور. ترى كلام الأخت ميساء فعلا كلام مهم. لو أن كل إنسان منا اعتنى بداخل منزله بأبنائه وبناته وأهله لبدأ بإذن الله الالتزام ينتشر في المجتمع. فيمكن نتناول هذا الموضوع أبا عبد الله، يعني قضية الدعوة، يعني فنون الدعوة.
جميل. هو أولا انطلاقه من البيت، هذا الذي نص عليه الوحي والسنة، الكتاب والسنة.
نعم.
قول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهليكم نارا، فهذا معناه وقاية بطاعة الله عز وجل، ولا يكون هذا إلا بالدعوة بأمر أهل البيت.
صحيح. نعم.
وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها، وأنذر عشرتك الأقربين. فكيف يكون الداعي داعية وهو لم يصلح أهله ولا بناته؟ فهو هذا أمر معلوم لكل مسلم، أن يبدأ بإصلاح بيته والعناية بأهله في الدعوة في سبيل الله عز وجل، ثم ينطلق يعني الأقرب فالأقرب أو الأولى فالأولى من الجيران والإخوان والأرحام والأصدقاء. وحتى يكون من الهمم، بعض الناس عاجز أن يصلح نفسه، وبعض الناس يفكر في إصلاح العالم. تجد بعض الدعاء.
نعم. وأيضا بعض الناس ترى عبد الله وكلامك موصول، يعني قضية أنه يتوقع أنه لا بد أن يحسن الكلام حتى يدعو. يعني هو ممكن، أنا من القصص الطريفة ما حدث، أحد الإخوة كان يحدثني يقول أنا كلما جئت أخذ بنزين من إحدى المحطات كنت أتعهدها، كان فيها رجل غير مسلم فلبيني، فكنت إذا بقي ريال أو ريالان أعطيه إياها، وفي نيتي وهو غير مسلم، في نيتي أنه بعد فترة سأدعوه إلى الله. يقول بعد 4-5 مرات صار في ألفة بيني وبين الرجل، فأخذت شريط من الأشرطة التي هي بلغته وتعرف وكتيب، فسلمتها إليه هدية. يقول خلال، وتركت جوالي معه، خلال 3 أيام اتصل بي وقال أريد أن ألتقي بك، التقى بي وأسلم في مكانه. فيعني رجل دعا بيوم ما يتكلم، يقول أنا ما أحسن الكلام، إنما أحسست بأن علي واجب أن أدعي الله. إذن كيف ندعو الناس؟ هذه إحدى الوسائل. بعد
أنا ذكرتني بقصص مؤثرة. قلت قبل 3 شهور كنت في ميونخ، وكان التقيت بالشيخ الدكتور عبدالله المصلح هناك، لكن كنت أنا أرتاد المركز الإسلامي المسجد الذي فيه الشيخ أبو آدم هناك شام شعشع. فلما وصلنا إلى هناك قالوا يأتينا ألمان يسلمون بالخمسة بالستة، وقالوا يريدك غدا أن تأتينا في الظهر. فأتيت، فأتوا بامرأة من روسيا.
نعم.
وإذا قد تحجبت وأتت فعلنت إسلامها. كانوا يقدمون بعض الوجبات، بعض الهدايا البسيطة، حسن التعامل. وقال الألمان فانجذبوا إلى هذا الدين، وبعضهم كان يدعو بعض، وحتى من العزيمة إذا دعوا ناس تأثروا فدخلوا في دين الله عز وجل. فهناك وسائل تحبيب، يعني الهدية فعلها صلى الله عليه وسلم، تحبب الكلمة الطيبة. أحيانا كان صلى الله عليه وسلم يقول لرجل، ينظر إلى رجل نظر يعني بأريحية وبحنان، يأتي هذا الرجل يقول ما زال ينظر حتى إليه جليل، حتى كان حب الناس إلي. أحيانا صلى الله عليه وسلم يهديهم ويعطيهم الأموال ويترك أصحابه، قال إنما أتألفهم. فالدعوة إذا أتت بزيارة، مثلا زار صلى الله عليه وسلم جاره اليهود الغلام، وأنت تعرف فلما أصبح في سكرات الموت ورسول الله صلى الله عليه وسلم زاره، يعني قال أتسلم أتشهد لا إله إلا الله رسول الله؟ قال والده الشيخ اليهودي للابن أطع أبا القاسم فأسلم. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فأبشركم وأنت يا أبا أسلم قد سرقت وأردت في العالم، أن وجدنا من الدعاء سواء في أوروبا وفي أمريكا من عندهم حكمة وعندهم خطط وعندهم أساليب في دعوة غير المسلمين إلى دين الله عز وجل، وهذا من فضل على هذا الدين العالمي الرباني، فجزى الله الجميع خيرا وبارك الله في جهودهم.
الله يبارك. أنا كنت التقيت بشخص قبل فترة من الشباب كان يتكلم، يقول أنا والله ما عندي علم غزير ولا عندي معرفة في الكلام، لكن عنده إتقان في الإنترنت. فيقول شغلي من سنتين ما شاء الله، يعني شاب عمره في 25، شغلي من سنتين أدخل على مواقع الإنترنت وآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. جميل. فتصور يعني الأساليب كثيرة جدا. في شخص أنا أعرفه وهذا بلا شك إخوة المشاهدين كثير أمثاله في الناس لكن لا نعرفه، إنما هذا رأيته أنا، يقول أنا شغلي الدعوة بالجوال، كلما رأيت لي كلمة جميلة بدأت أرسل.
جميل.
يقول حتى سبحان الله بعد شهرين ثلاثة أشهر أصبحت بالنسبة لأقاربي وجماعتي ينتظروني، إذا تأخرت يومين ثلاثة ما أرسلت وين الرسائل الجميلة التي تبعث بها إلينا؟ فهذا أيضا من الأساليب.
وسام ذكرتني في شخص من الأخيار يرسل رسائل في الجوال، اذكر الله ما يذكر، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرسل إلى 50 شخص فيكسب مثل أجور من يدل على ذلك. يخبرني الشيخ الدكتور محمد الرومي معبد الرؤى، يقول في شخص كبير في السن وخير وخلوق وعابد، إذا أصبح الصباحة عنده سيارة مادي هايلوكس أو ديدسون فعباها من الأرزاق عنده خير، ومن البن والدقيق والسكر والأرز، ومر على الفقراء يغذيهم ويدعوهم، فانظر كيف يطعمهم الطعام وكيف يدعوهم إلى الخير وإلى الفضيلة بأعمال عبادية. حتى ابن تيمية يقول إن ابن عباس وبيت العباس فضل العباس كانوا يطعمون الناس في الحرم ويعلمونهم العلم، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
شيء جميل. أرأيتم أيها الإخوة الكرام من خلال هذا الحديث كيف أن كل واحد منا يمكن أن يكون داعية إلى الله عز وجل؟ لأن خاصة في زمن هذا وسائل الدعوة تعددت الحمد لله، إهداء كتاب، إهداء شريط من طرائف هذا الموضوع. لي صديق تاجر الحقيقة ورجل أعمال ويسافر كثيرا إلى الخارج، شركات تدعو، شركات يتعامل معها، فمرة من المرات كنا نتكلم عن الدعوة وكذا وقلت له ماذا تصنع إذا سافرت؟ فاتضح لي أنه يسافر سفر عادي مثل أي مسلم غافل عن الدعوة إلى الله عز وجل. فقلت له لماذا لا تدعو إلى الله في تجارتك؟ قال كيف؟ قلت يا أخي تطبع آلاف الكتب بعشرات اللغات، فإذا أردت أن تسافر إلى بلد خذ من هذه الكتب، فيها تفسير للقرآن وفيها كتب عن العقيدة والدعوة، ولتكن تاجرا كتجار المسلمين الأوائل الذين نشروا الإسلام في أفريقيا وفي جنوب شرق آسيا، وفعل ذلك فنفع الله به كثيرا سبحان الله. أبا عبد الله سنواصل لأن هذا الموضوع في غاية الأهمية كيف ندعو الناس، ولكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل إخوتي الكرام، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى. أهلا بكم مرة أخرى إخوة المشاهدين، معنا الآن الأخ محمد من السعودية، تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، جزاكم الله ألف خير على برنامج القيم.
جزاك الله خير يا محمد، يا أهلا وسهلا.
بس نبدأ في نقطة اللي هي يعني الدعاء والمشايخ بصفة عامة، عندما يبدأ في الدعوة يكون متحمس يناقش جميع المواضيع ومندفع، لكن مع مرور الوقت الشيخ يعني أو الداعي أنه يقل حماسه ومفترق قليلا، يعني ما المواضيع اللي كانت تفتحها زمان يعني الآن
الفتور يعني قصدك
الفتور.
بارك الله فيك.
بس الشيخ يعلق على النقطة هذه، جزاكم الله.
جزاك الله خير، حياكم الله. شكرا لك يا أخ محمد.
شكرا يا أخ محمد وبارك الله فيك وفي جهودك. وما أشرت إليه يا أخي هو أمر هذا يعني معلوم ومشتهر، أن كثير من الدعاة أول ما يبدأ حتى في العبادة يكون لهم شرة وقوة واندفاع، لكن يأتيهم أمور، منهم من يصاب بحب الدنيا وكلنا ذاك الرجل فينصرف، يعني أنا نعرف بعض الناس انصرف إلى العقار، ومنهم من انصرف إلى أمور حياتية خاصة به وأسفار أمور وترك أشرف عمل الذي هو عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. رجائي من أراد أن يكرمه الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وترى الدعوة هي بثوب ساتر وهي رفعة في الدنيا والآخرة وهي قربة منه وهي خلافة للرسول عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل وسلم،
أن يحافظ الإنسان على ما أتى الله من الكرامة ولا يستبدل بها شيء آخر. لا بأس أن يطلب الرزق لأهله، لكن يكون هناك وقت للدعوة بحسب ما يستطيع. يعني تعرف العالم الإسلامي الآن صحيح. وناس لا يستطيعون إلا الكلمات المختصرة بعد الصلاة، مشكورون مأجورون، وناس يستطيعون الجلسات الفردية صحيح. يعني يذهب الإنسان وحده
ويزور شخص وينصح،
وناس يزورون الأسواق نعرفهم ويتكلمون للناس صحيح. ناس المطبوعات، وناس في مواقع الإنترنت، وناس يكتبون مقالات في الصحف والجرائد، وناس في التلفاز. هذا دين الله واسع، يعني عدد الأنفاس توصل إلى الله عز وجل. فشكرا، وأرجو من إخواني أن يشدوا من أجل إخوانهم وأن يجتهدوا في الدعوة، في نصرة هذا الدين بنشره في الأرض
بإذن الله. قضية الفتور ترى هذه فعلا أبو عبد الله الإنسان يتعهد نفسه حقيقة، تعالى بنا نؤمن ساعة، يعني الإنسان كلما حرص على أن يستشعر قيمة ما يقدمه للناس وما، فالدعاء هو فعلا الشواغل الخطيرة الدنيا حقيقة، هي شغلت الإنسان وأحيانا تسرقه. وأنا أذكر حتى بعض الناس بدأوا في الدعوة ثم انشغلوا بعض أمور الدنيا، لما جلست معهم قالوا يعني شعرنا أن دوامة العمل أخذتنا، فارتبطنا بأموال وارتبطنا بأعمال وأصبح في خوف من الخسارة وكذا، إنما حتى في هذا وهم في هذا الطريق يستطيعون أن يدعوا إلى الله عز وجل. والحقيقة يا أبا عبد الله أنا يعني هذا أقول تحذير لنفسي ولجميع إخوتي الذين لهم علاقة بالدعوة ومن الله عليهم بذلك، أن ينتبهوا إلى هذه النقطة. والله لقد التقيت برجل أبا عبد الله من الدعاء الجيدين حتى كان إمام مسجد، ثم انشغل بأعمال الدنيا، فالتقيت به بعد حوالي 3-4 سنوات تغير حتى لون وجهه.
نعم.
سبحان الله. فقلت له ماذا بك، ماذا جرى لك؟ فأخبرني بهموم وغموم في العمل مع أنه حصل من المال ما في الخير. قلت له والله يا أخي أنا أقترع عليك الآن مباشرة أن تعود إلى قواعدك سالما.
أي والله.
ارجع إلى ذلك الوجه المشرق والدنيا تراها يعني منتهية.
يا أبو أسامة، شخص معروف وكذا وهم من أهل الخير وإن شاء الله سوف يجتهد أكثر، كان يلقي كلمات يقول والله إني كنت في الصف الأول وكنت أصلي الفجر وأبقى إلى طلوع الشمس، وذهب في مساهمات وفي سفريات، الآن يقول إني لا أدرك الصلاة إلا دبارا وإني أنام أحيانا عن الفجر ويشكو من مرض قلبه وقلقه، وهو في محاولة الآن للعودة إلى الحياة تلك لأن الله قدمها سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر. فكيف ترضى لنفسك أن تتأخر والله قد أكرمك وترفض هذه الكرامة؟
صحيح. وأيضا الدعوة عمل شريف يعني الإنسان المفروض يحرص عليه. مرام من السعودية تفضلي.
مساء الخير.
مساء النور. أهلا وسهلا.
ممكن اسم الشيخ عايض؟
تفضلي.
أهلا وسهلا.
الشيخ عايض، أنا يعني أتمنى أني أكون داعية. بس هل الإنسان لما يعني تكون عند أمنية معينة مثلا يكون داعية للمستقبل، هل لابد أنه مثلا يكون تخصص شريعة إسلامية أو حتى لو مثلا كان تخصص علمي ما ينظر للزاوية هذه؟
بارك الله فيك، شكرا.
وعندي سؤال ثاني.
اي.
الكتب اللي ينصحنا بها الشيخ، طبعا انا اسمع كل محاضرات عدة مشايخ واحفظ المحاضرات، يعني احفظها يعني محاضرات الشيخ هذا يعني كنت احفظ يعني لما اسمعها واي شيخ احفظها واحاول اني اسمعها على نفسي.
بارك الله.
هل يعني هالشيء هذا مناسب؟ شكرا.
شكرا، بارك الله فيك يا مرام، أنا وسهلا بك. وهذه أيضا
شكرا يا أختي. أما ما ذكرتي ما هل يشترط التخصص الشرعي، فلا، كل مسلم وكل مسلمة داعون إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يشترط التخصص في ذلك. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن كانوا كلهم يدعون إلى منهج الله عز وجل، يجعلون حتى حسان رضي الله عنه شاعر وداعية في بابه، وثابت بن قيس بن شماس الخطيب داعية، وكل من كلهم في بابه وكل في تخصصه، لأن الدعوة مواهب.
صحيح.
ثم إنه النصاب في الدعوة كما قول صلى الله عليه وسلم في أبي داود، بلغوا عني ولو آية، لا يقتضي أن الإنسان يبقى حتى يأخذ الرسالة
حتى يحفظ القرآن كل
يحفظ القرآن. نعم. كان الصحابة يتعلم من واحد منهم حديث أو آية فيذهب فيعلمه الناس. فكل الجميع من تخصص اقتصاد أو شريعة أو أدب أو سياسة، كل مطلوب أن يكون دعاة في مجالهم، وهذا واجب، ولكن يكونوا ربانيين، لأنه مطلوب من الجميع أن يكونوا ربانيين ويكون عباد الله عز وجل. أما الكتب فإنها معلمة مبينة الحمد لله، ودائما يتكرر هذا السؤال. لكن في كتاب اسمه حلية طالب العلم للدكتور بكر أبو زيد غفر الله له، بين قائمة من الكتب وسمى المؤلفين، مثل من قدامة إذا جاءك من شيخ الإسلام بن تيمية، ابن القيم، ابن كثير، هذه القوائم، مثل معاصرين الشيخ بن سعدي، مثل الشيخ بن باز، الشيخ ابن عثيمين، مثل الشيخ محمد الغزالي، الشيخ الطنطاوي، ما كتبه في التفسير الشيخ متولي شعراوي من المعاصرين، الدعاء وكتبه موجودة والحمد لله متوفرة. ويمكن سؤال حتى يوضع الإنسان هذا السؤال في الإنترنت تأتيه الأجوبة من كل جهة.
حسن. بل إن هناك موسوعة عبد الله موجودة على سي دي، هذه فيها المراجع منوعة للبيت المسلم، مراجع شرعية، مراجع أدبية معروفة، يعني لو الأخت استطعت أن تأخذها. وأنا الحقيقة يعني أشجع الأخت على هذا المنهج الجميل، هي قالت أنها تحفظ الأشرطة وهذا شيء جميل. وأنا سبق أن ذكرنا في إحدى الحلقات أخت الكريمة أن عائشة رضي الله عنها كانت تحفظ، وكانت تحفظ للبيد بن ربيعة ألف بيت من الشعر، فكيف وأنت تحفظين محاضرات ومواعظ؟ هذا شيء جميل، وستجدين أثره بشكل كبير قريبا بإذن الله تعالى، وهو داعم قوي لأن تكوني داعية. أبا عبد الله، الدعوة والصبر، الدعوة عمل كبير كما تعلم، والداعية يلاقي في سبيل الدعوة ما يلاقي، فهل يمكن أن نتحدث عن هذا الموضوع؟
جميل، هو من أهم ركائز الدعوة بعد الإخلاص الصبر، ومن لا صبر له لن يدعو أبدا ولن يستمر. فهو صبر على تحصيل العلم الذي يدعو إليه، ثم صبر في مواجهة الناس وأذاهم، كما كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فإنه وجد الألاقي ولقي الألاقي صلى الله عليه وسلم في سبيل دعوته، وصبر في أن يكون عمله خالصا لوجه الله هذا، وصبر عن ملاذ الدنيا الصارفة عن هذا الطريق. فإذا هذا معين الداعية الذي لا ينضب هو الصبر، ولذلك قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، قالوا أن الصلاة إذا انتهى الصبر كانت مدد وكانت طاقة وكانت محطة. فرجائي ممن يدعو أن يستعين بالله عز وجل، لا يظن دائما الطريق أنه مفروش له بالورود وأنه سوف يحيى دائما وسوف يقبل على رأسه، وسوف لا بد أن يأتيه يعني مصائب، وأن تأتي كوارث وتأتي مشكلات وتأتي حملات حتى مغرضة، وتأتي كلمات نابية، ويأتي من السب والشتم. أنا أقول لبعض الإخوة:
كيف أنت أبا عبد الله لا يكون لك تتكلم الحين ولما حد يعترض عليك أو شيء؟
هو نحن أنا قلت الإخوة أصبح عندنا مناعة ضد المدح وضد الذم من السب، من كثرة ما سمعنا من المدح وكثرة ما سمعنا من الشتم حتى بعض
لكن الإخوة. لكن أكيد أنك تتحمل إذا حد يعني
لا يخلو. يقول سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: هو الرسول معصوم صلى الله عليه وسلم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ما يقولون. ما هو العلاج؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين.
نعم
يضيق صحيح صدر الإنسان، لكن عليه نسبح وأن عبد الله عز وجل. بالمناسبة موسامة أحد الإخوة الدعاء صاحب دعاء ونكات ظريف، يقول: جانا من المدح ما لا تحلم به النجوم، وجانا من السب ما لا تصبر عليه الكلاب. فالعجيب ان اللي يدسك الدعوه سوف تاتي مره قصيده ترفعه وقصيده تهجوه، مره مقاله تحييه ومقاله تصب عليك الكاز. فهذه طريقه الدعوه، لا يظن ان الانسان يتحمل ويصبر ويطلب الاجر من الله عز وجل ويواصل، فان الله سبحانه وتعالى سوف يكون معه مثل ما صدق وصبر.
الله اكبر. ومساله يعني الاجر الذي ينتظره الداعيه من الله عز وجل يستحق أن يصبر على ما أوذي. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق أوذي كما تعلم بما أوذي به، ومع هذا صبر.
والعجيب يا أسامة، الناس لا يرضيهم شيء حتى عن الواحد الأحد، وأن تفرد بالكمال. يقول سبحانه وتعالى: سبني ابن آدم. حتى أنك تلاحظ بعض العلماء مثل من كتب من القدامى الزمخشري يقول: حالات الناس الآن، الناس إذا رفع الداعية صوته سوف يظهر له ناس قال: ما هذا الصخب وما هذا الضجيج. إذا الآن قال: لماذا تبيع الدعوة؟ إن عزل في بيته قال: تترك الدعوة وتترك المجال للرحب. إن انتشر وقال قالوا يعني مغطي كل شيء، يعني تريد تستولي على كل شيء.
نعم نعم
لا يرضيهم. أنا أذكر جاحظ يقول: الناس لا يرضيهم على أي طريقة. يقول: نزل رجل وابنه إلى السوق فركب الحمار، قال الناس: أغلطتم على الحمار واتعبتموه. فجاء في اليوم الثاني فمشى وترك الحمار فاضيا. قالوا: أين العقل؟ حمار يمشي وأنتم تمشون على أقدامكم. قال الوالد: أنا أركب في اليوم الثالث وابنه يمشي. قالوا: لا رحم هذا الطفل، وركب على الحمار هذا الشيء. فلما أتى في اليوم الثاني
ركب الابن
وترك. قالوا: انظر العاق، والده شيخ كبير يمشي على الأرض وهذا على فالناس ترى عليك برضوان واحد الأحد، وإلا الناس لا يرضيهم. وإذا الناس غاية لا تبرك، ما يمكن أن يكون هذا.
ما في شك، والصبر واجب. وفي كلمة أذكرها لأبي حيان التوحيدي يقول: ما زال أعدائي يسبونني حتى شككت في نفسي.
نعم.
يعني وقد يجد جانب المدح. إذا مسألة الصبر مسألة أولا هي تضاعف الأجر.
نعم.
وثم هذا طريق الأنبياء وطريق الدعاء وطريق المرسلين، فلا بد للإنسان أن يصبر. هنالك أبا عبد الله مسألة تتعلق بالشبكة العنكبوتية.
نعم.
الإنترنت.
نعم.
أنا في نظري أن هذا الجهاز أو هذه الوسيلة تحتاج إلى أن يلتفت إليه الدعاء، والحمد لله هو موجود. لكن خذ أبا عبد الله هذه الإحصائية، مما هذه إحصائية ترى لها 3 سنوات تقريبا، عدد المواقع التي تشتغل في العالم مواقع الإنترنت 200 مليون موقع.
نعم.
حسب الإحصائية، حتى تقول الإحصائية منها 1% من المواقع مواقع إباحية صرفة. صرفة يعني عندك 1,000,000 موقع إباحي. هذا الكم الهائل من هذا الوسيلة العظيمة الموجودة الآن لا بد من استغلالها. فماذا نقول في لقائنا هذا للدعاء حتى ينتبه إلى ذلك؟ صحيح هنالك شيء موجود لكنه قطرة في البحر يا بعدين.
نعم، هو أمامنا أمران أو مطلوب منا يطلب منا أمران. الأمر الأول من الدعاء هو طلبة علم جماعة أن يكون لهم تواجد كثير وأن يكون لهم حضور في هذه المواقع.
نعم.
من سنة المدافعة ونبدأ والله الناس بعضهم ببعض، وأنا أخذت قبل قليل في المناهبة من السوق مناهبة فيوجد مواقع ويصرف عليها أموال ويكون يعني رجال الأعمال يكون لهم دور في هذا الجانب، ويعني ينظر إلى أهل المذاهب الأخرى الهدامة الذين يدعون في الإنترنت إلى مذاهبهم الهدامة وإلى أفكارهم الوبيئة. الثاني أن يكون عندنا رقابة على الجيل ورقابة في البيت ورقابة على الأسرة.
جميل.
يعني ما يفلت مثل هذا الجهاز أمام الأطفال، لأنه يعلم الانحراف، يعلم الإلحاد، يعلم الزندقة، يعلم السرقة. يعني يقولون أن أحد الأطفال قتل أخاه وبسكين. نعم. كان رأى مشهد يقوم بذلك.
صحيح.
بعض الممارسات الخاطئة المحرمة تفعل لأنهم شاهدوها، خاصة إذا كانوا في غيبوب من الوالد والوالد وما كان هناك رقابة. فوصيتي أن يكون هناك شبه مرابطة يسميها الشيخ بكر مرابطة على التراث، المرابطة على ثغور الفكر وثغور مصادر التلقي حتى نقوم بالأمانة، لأن هؤلاء أمانة الجيل في أمانة في عناقنا، فلنخف الله فيهم سبحانه وتعالى.
معنا زهرة من ليبيا، تفضلي يا أخت زهرة. تفضلي يا زهرة. أخت زهرة.
ألو، أي قناة أقرأ هو الدكتور عائل؟
نعم. تفضلي تفضلي يا أختي. تفضلي.
قال لي بمثلة يعني خرج الحلقة عن الصبغة الصفر للشعر.
كيف؟
نسأل عن الصبغة الصفر للشعر يعني صح ولا لا؟
جزاك الله خير.
ألو.
شكرا. أيوة خلاص يا أخت زهرة وصل الصبغة.
إيه الصبغة. أنا أرى أن الصبغة هذه التي تغير لون الشعر أن فيه من التدليس، وكثير من العلم نص على تحريمها لأنه ما يدخلوها تحت غير خلق الله. وعلى الأخت أن تنتبه أن لا تغير شيء ولا هذا يسمى تدليس، ولتبقى على طبيعة حالها.
نعم، يعني الشعر الأسود يصبح أشقر والشعر
نعم
يعني على أي حال هذا الزمن صحيح.
نعم. فتعرف نبه العلم وأفتى بعض علماء المعاصرين بهذا
لأنه تغير،
لأنه يخشى يعني أن يكون تغيير خلق الله عز وجل.
نعم.
ونحو ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم لها تعرف النامصة والواشرة والمتنمصة، هي تدخل في هذا.
نعم.
والواشرة الحسن والمتفلجات الحسن هم
يغيرنا خلق الله.
خلق الله
أحسن، بارك الله فيك. طبعا نحن تقديرا للأخت زهرة لأنها من ليبيا طرحنا مثل هذا السؤال، ولا نحن البرنامج كما اتفقنا. طيب أبا عبد الله، يبدو أن برنامجنا الآن يشارف على نهايته. نقول لكم إخوة المشاهدين كما تبين لكم من خلال الكلام المختصر، وإلا الكلام في هذا الموضوع كثير، أن كل واحد منا يمكن أن يكون داعية، وخاصة مع وسائل هذا العصر. الطبيب يكون داعية في مجاله، والمهندس في مجاله، والمعلم والتاجر والرجل والمرأة في بيتهما، الجميع يمكن أن يكون داعية إلى الله عز وجل. هل من كلمة تريد أن تختم بها أبا عبد الله؟
أنا أدعو الجميع إلى أن كما تفضل أبو أسامة إلى أن نحيي مسألة جذوة الدعوة في قلوبنا، وأن نتق الله سبحانه وتعالى، ونبدأ بدعوة أنفسنا أولا. فإن إذا دعونا هذه النفس الأمارة وأقمنا على صراط الله المستقيم، كنا دعاء، ثم ندعو أهل بيتنا، ويدعو الإنسان بما استطاع، بالكلمة الطيبة، بالشريط، بالمقالة، بالمشاركة، بالقصيدة، بالمقامة، بنحو ذلك، لنكون نقوم بدور ما أمرنا الله به سبحانه وتعالى. فإن الله أمر المؤمنين أن يدعوا إلى سبيل جل وعلا.
جزاك الله خير. اللهم إن للسان زلات فاغفر زلات ألسنتنا، وللكلام سقطات فاغفر سقطات كلامنا. وأنت المثبت فثبت قلوبنا على الطاعة وعصمها من المعصية، واجعل لنا في سائر أمورنا خيرا. إخوة الكرام، نستودعكم الله ونلتقي بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.